بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات في كل مكان. لا شك أننا نعيش في هذه الأيام حدث عظيم وكبير أشغل جميع الناس بل جميع العالم، وهو الوباء الذي انتشر في مشارق الأرض ومغاربها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، ويشافي مرضى المسلمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا من هذا الوباء، ونسأل الله عز وجل أن يرفعه وأن يدفع البلاء والغمة والوباء عن الأمة. وبما أن الجميع يعلم أن الناس أصبحوا في بيوتهم قصرا وجبرا والتزاما من الجميع في حفظ أنفسهم من المخالطة، حتى يكون ذلك سببا بإذن الله تعالى في عدم انتشار الوباء بين الناس. والوقت ثمين وعزيز على جميع الناس، ولذلك رغب الأخوة في هذه المجموعة وإقامة مثل هذه الدروس حفظا للوقت ومراجعة ومدارسة لكتب أهل العلم ومسائل الفقه وغيرها من الدروس الأخرى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ولا شك أن اغتنام الأوقات والأزمان في ما ينفع المسلم والمسلمة توفيق من الله عز وجل يرجوه الجميع. فلذلك من حصل له وتيسر له استغلال وقته فيما يعود عليه بالنفع فهو لا شك من توفيق الله عز وجل له، فليحرص عليه وليحافظ عليه. وقد اختار لكم الأخوة في هذه المجموعة درسا في الفقه، ورشحوا كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله، وسنقوم بإذن الله عز وجل بشرحه بشكل مختصر، لأن المراد في هذا هو المدارسة والمراجعة والمذاكرة. وسيكون إن شاء الله تعالى هذا الدرس كما قلنا لكم على سبيل المراجعة والمدارسة والمذاكرة، وليس هو مجال للتفصيل والشرح المطول، وهذا تجدونه في الدروس الأخرى القديمة التي شرحنا فيها الكتاب، وهي موجودة على اليوتيوب ومسجلة، وأيضا الشروحات والمؤلفات وفي ذلك كثيرة في شرح الكتاب. إذا إن كان قصدنا هو المدارسة والمراجعة، فبإذن الله تعالى سنحاول قدر الإمكان أن ننجز في كل درس دراسة باب من الأبواب بإذن الله تعالى. وسنبدأ بذكر ترجمة ميسرة لمؤلف الكتاب والكتاب. هذا الكتاب عمدة الفقه لمؤلفه ابن قدامة رحمه الله، والإمام ابن قدامة الفقيه العلامة الفهامة إمام الحنابلة وشيخ الحنابلة، عرف بأنه ممن ألف وصنف في مذهب الحنابلة لجميع المستويات كما يقال، فألف للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، وقد ألف هذا الكتاب للمبتدئين، لكنه حقيقة كتاب يحتاجه المجتهد والمتقدم، وأيضا يحتاج إليه المبتدئ، فهو من أنفع وأهم كتب الحنابلة. المؤلف موفق الدين رحمه الله هو الإمام المعروف أو المشهور بموفق الدين، هذا اللقب الذي لقب به، وأيضا يلقب الموفق، يقال موفق الدين أو الموفق، أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الصالحي. المقدسي لأنه من المقادسة، وأصله من بيت المقدس من قرية جماعيل، وأيضا ينسب إليها فيقال الجماعيلي المقدسي. الصالحي الدمشقي نسبة إلى الصالحية وإلى دمشق، فإن أهله انتقلوا من بيت المقدس إلى الشام، إلى دمشق، وسكنوا في الصالحية. الصالحية كانت سابقا مسجد ينسب إلى رجل يقال له أبو صالح، فكان يقال مسجد أبي صالح. ثم كثر عنده البناء وتوسع حتى أصبح حيا، فأصبحت تطلق على هذه أو يطلق على هذا الحي الصالحية، الصالحية، وهي قريبة من دمشق، والآن هي من ضواحي دمشق، فعرفت بعد ذلك بالصالحية. ولد ابن قدامة رحمه الله سنة 41 و500، وتوفي رحمه الله سنة 20 و600 من الهجرة. العلماء والمشايخ الذين أخذ عنهم وتتلمذ عليهم، ورحلاته الكثيرة إلى قرى الشام وإلى بغداد، وأخذ فيها عن علماء زمانه، وتتلمذ عليه بعد ذلك أيضا طلاب كثر، فكان مما ألف رحمه الله هذا الكتاب القيم عمدة الفقه، وألف أيضا كتابه الكافي والمقنع. والمقنع يعتبر هو الكتاب الذي يلي عمدة الفقه، والأكبر منه كتاب الكافي، والأكبر منه كتاب المغني وهو في فقه الخلاف. أما كتاب عمدة الفقه فهو مقتصر على رواية واحدة وقول واحد في المذهب، والمقنع يذكر أكثر من رواية، والكافي يذكر روايات الحنابلة جميعا. وألف أيضا كتابه الروضة في أصول الفقه. سنبدأ إن شاء الله في شرح كتاب الطهارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كما هو معلوم لديكم أن كتب الفقه دائما وأبدا يبدأون فيها بالعبادات، ثم المعاملات، ثم بقية الكتب المتعلقة بفقه الأسرة وما يتعلق بالجنايات بعد ذلك. فالبدء بكتاب أو قسم العبادات هذا هو الذي عليه صناعة التأليف عند العلماء، وخاصة في فقه الحنابلة دائما وأبدا يبدأون بكتاب العبادات، ويرتبون كتاب العبادات بالبدء بالطهارة، ثم الصلاة، كتاب الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، كما جاء في حديث ابن عمر المشهور رضي الله عنهما، حديثه المشهور الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. على هذا الترتيب أخذوا. والبدء بكتاب الطهارة لأن الطهارة هي باب الصلاة وهي شرط الصلاة، ولأن مسائل كثيرة تتعلق بالطهارة، والمؤلفات في كتاب الطهارة لوحدها كثيرة وعديدة، ولأن عامة المسائل والأبواب في الفقه تتعلق بالطهارة، سواء في كتاب الصلاة أو في الأطعمة والألبسة والأشربة، أو سواء كانت في الحج، أو كانت في أيضا ما يتعلق بالصيام وغيره، وأيضا سائر الأعمال والطاعات التي يشترط لها الطهارة. لذلك اهتم العلماء كتاب الطهارة اهتماما بالغا. وبعد ذلك قال المصنف، بعد أن قال كتاب الطهارة باب أحكام المياه، وأبواب الطهارة كثيرة، لكن يبدأ أولا فيها بأحكام المياه، لأن الوسيلة التي يتطهر بها هو الماء. ثم بعد ذلك يذكرون باب الآنية، لأن الماء يحمل بالأواني. ثم بعد ذلك يذكرون صفة ماذا؟ صفة الوضوء والغسل إلى آخره. والطهارة، لا نريد الحديث عن التعاريف والتوسع في ذلك، لكن الطهارة الجميع يعلم أن المقصود بها النظافة، وهي الطهارة من الأحداث ومن النجاسات. لذلك يقول المصنف بعد أن ذكر، قال باب أحكام المياه. والمياه جمع ماء، والمياه لما كانت منها مياه طاهرة ومياه نجسة احتاج إلى أن يقول أحكام المياه، لأن هناك مسائل تحتاج إلى معرفة أحكامها المتعلقة بها، من حيث صحة الطهارة وعدم صحتها، وجواز استعماله وعدم جواز استعماله. ولذلك ذكر العلماء أن للمياه أنواع وأقسام، وسيأتي الآن ذكر ذلك. لكن المصنف بدأ فقال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. وهذا الذي أردناه بمعنى الطهارة، أن الطهارة هي النظافة من الأحداث ومن النجاسات. قال المصنف رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الماء في أصل خلقته طهور، بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، كما ذكر الله عز وجل في كتابه فقال: ونزلنا من السماء ماء ماء طهورا، وننزل من السماء ماء لنطهركم به. فهذه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه الأدلة تدل على أن الأصل بالماء أنه نزل من السماء طهورا. فإذا أنزل الله عز وجل من السماء ماء طهورا، فالحكمة من ذلك أنه يتطهر أو يتطهر به من الأحداث ومن النجاسات. فيبقى إذن أصل خلقته أنه طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وهذه المياه متعددة: مياه البحار، مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه الأمطار. فهذه المياه كلها باقية على هذا الأصل. فقال هنا: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الأحداث والنجاسات هذه طهارة ماذا؟ كما ذكر العلماء أن الطهارة قالوا تنقسم إلى طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي طهارة ماذا؟ طهارة القلب من درن الشرك والنفاق والرياء والمعاصي والذنوب وسائر أمراض القلوب. فهذه طهارة معنوية تتعلق بالمعنى، أي بتطهير باطن الإنسان من هذه المعاصي والذنوب. وأما الطهارة الحسية فهي التي بعمل الإنسان. ولذلك قال العلماء: الطهارة الحسية تكون طهارة من الحدث، وتكون طهارة ماذا؟ من الخبث والنجاسة. والأحداث حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر ما يوجب الغسل، وهو الحيض والجنابة. والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء، وهو نواقض الوضوء، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنها. أما الطهارة من الخبث والنجاسة فهي تطهير البدن من ما أصابه من النجاسات، والثوب والأرض وسائر ما يستعمله الإنسان تطهيره من النجاسات، وهذا يسمى الطهارة من النجاسة. هذه الأحداث والنجاسات تطهر بالماء، تطهر ماذا؟ بالماء. فلذلك قال: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، يعني الوسيلة التي تحصل بها الطهارة هو الماء. هو ماذا؟ هو الماء، هو الذي يطهر به هذه الأشياء. بعد أن قال المصنف رحمه الله: فلا تحصل الطهارة بماء غيره، أي بغير الماء، فإذا قال: فإذا بلغ قلتين، يعني إذا بلغ الماء قلتين، وهذا هو مقدار محدد للماء أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحدث أو الخبث. وهذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أخذ منه كثير من أهل العلم فوائد، منها قالوا أن هذا الحديث دل على أن الماء الكثير الذي لا يحمل الخبث هو ما بلغ هذا الحد، وهو حد القلتين. والقلتان هذا مقدار كان يتعامل به الناس في ذاك الزمان، والقلتان مثنى قلة، والقلة ينطقها عندنا عامة الناس القلة، وهي الجرة الكبيرة، الجرة الكبيرة، وسميت قلة لأنها تقل أي تحمل، فكل ما يحمل يقال له القلة أو القلة، كل ما يحمل. وكانت هذه القلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تشتهر بها بلاد هجر، بلاد هجر، هجر وهي البحرين يطلق عليها أيضا، ويطلق عليها اليوم الإحساء. هذه البلاد تشتهر بهذه القلال، قلال هجر، ولذلك بعض العلماء يقول القلتان هما قلال هجر. وأيضا كان الناس يتعاملون أيضا بموازين أخرى ومقادير أخرى كالميزان والكيل، فكان الميزان ميزان أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة، ومقادير السوائل هو مقدار ما يتعامل به أهل الهجر قلال الهجر. والحقيقة يعني القارئ في تحديد مقدارها في هذا العصر المعاصر والزمن المعاصر، وهذا الزمن الذي أصبحت الناس تحدد هذه المقادير بالموازين الحديثة باللتر والكيلو إلى آخره، اجتهد العلماء فيما ذكر من سبقهم من الفقهاء هذه المقادير، فحاولوا قدر الإمكان الإتيان بمقدار مقارب. لكن هذه التحديد ليست محل اتفاق بين العلماء، فلذلك بعض العلماء يقول الجرة الواحدة أو القلة الواحدة في حدود 160 لتر، وبعضهم يقول يعني في الموازين الحديثة باللتر 160 لتر أو 160 ونصف، وبعضهم يقول 180 لتر، وبعضهم 190 لتر، يختلفون في تحديدها. لكن حسب ما ذكر الفقهاء يقولون أن القلة الواحدة كبيرة بحيث أنه لو دخل فيها رجل لكفته، والرجل الواحد اليوم يعني الرجل القوي الجسيم ممكن وزنه يكون ماذا بالكيلو، ممكن يكون وزنه من في حدود 80 إلى 90 أو من 90 إلى 95 الرجل القوي الكبير، فهذا حدود القلة الواحدة، يعني هذا وزنها بالكيلو يقارب تقريبا. فلذلك هذا التحديد الحقيقة كله اجتهاد من العلماء، فيبقى الماء الكثير والماء الذي يدفع النجاسات، الماء الكثير الذي له قوة تندفع بها، هذه القوة تدفع أو يندفع بها النجاسة فلا تؤثر فيه. ولذلك العلماء قالوا هذا الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث محمول على مفهوم أن الماء الكثير في الغالب لا يتأثر بالنجاسة، وأنه محمول على الاحتراز، في المياه، إذا كانت أقل من ذلك فإنها تحتمل أن تتأثر بالنجاسة، وليس قطعا بأن ما كان أقل منها أنه ينجس بمجرد الملاقاة والمخالطة، فهذا ليس على إطلاقه في أصح ما ذكر العلماء. إذن فإذا بلغ الماء قلتين، هنا تحديد المؤلف وهو ما ذهب إليه الحنابل أن الماء الكثير هو ما يبلغ القلتين، فإذا كان قد بلغ القلتين فهو ما لم يتأثر بالنجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاثة من لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يبقى طاهرا ولو اختلط به. لكن لو كان أقل من ذلك عند الحنابلة كما سيأتي، أنه بمجرد أنه خالط هذه النجاسات وكان أقل من ذلك فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي، أن الماء النجس هو الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، سواء كان أقل من ذلك أو أكثر، سواء كان قليلا أو كثيرا، ويبقى الماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره كما خلقه الله ما لم تتغير هذه الأوصاف الثلاثة بطاهر، أو يتغير اسمه من ماء إلى شيء آخر فيبقى إذن على أصله. ثم قال المصنف بعد ذلك: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. هنا بدأ المؤلف يذكر نوع من أنواع المياه، وأنواع المياه وأقسام المياه لم نذكرها ابتداء، وإنما نريد أن نذكرها هنا لبيان أن العلماء قد اختلفوا في تقسيم أو ذكر أنواع المياه. فمنهم من قال أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء نجس، وماء طاهر. والماء الطاهر هذا الثالث عندهم هو ما كان طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وهناك من قسم الماء إلى قسمين، قال المياه تنقسم إلى قسمين: ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء نجس. وهذا التقسيم إلى نوعين أو قسمين هو الراجح والصحيح. لما؟ لأن الماء إما أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، أو أنه يكون نجسا، أما غير ذلك فلا وجود له. لكن من ذكر أن المياه ثلاثة أقسام أوجد القسم الثالث في نوع من أنواع المياه التي جعلها طاهرة في نفسها غير مطهرة لغيرها، وهي المياه القليلة التي لاقت النجاسة ولم تتأثر بالنجاسة، فجعلوه من صنف ماذا؟ ما كان طاهرا في نفسه لكن غير مطهر في غيره، أي لا يجوز استعماله في رفع الحدث، فلا يتوضأ به ولا يغتسل به. وأيضا الماء الذي وقعت فيه ماذا؟ طهارة. وأيضا جعلوا من أنواعه الماء الذي خالط الطهارة فغلب على اسمه، كم مثل ماذا؟ مثل المرق والشاي والقهوة، هذه أصلها مياه ووضع فيها طعام وتغيرت إلى سميت مرق أو سميت قهوة أو شاي، وهذه الحقيقة ليست من أنواع المياه، هم أدخلوها في القسم الثالث، لكن الصحيح أنها غير داخلة. لما؟ لأنها لا تدخل في أنواع المياه، هذه أطعمة وليست مياه فلا تدخل معنا. وأيضا المياه التي استعملت في رفع حدث، يعني لو خلى رجل بماء وتوضأ فيه أو اغتسل منه، وكذلك لو خلت به امرأة واستعملته، فإنهم يرون أن هذا الماء المستعمل لا يجوز أن يرفع به حدث آخرين بعد ذلك، فجعلوه من هذا النوع الثالث الذي هو طاهر بنفسه غير مطهر لغيره. ونقول أن هذا التقسيم لا دليل عليه، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل زوجته ميمونة، وذلك وكذلك مع سائر نسائه عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بإناء واحد، وأيضا عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، وكان الصحابة يعني يتنافسون في أخذ بقايا أثره عليه الصلاة والسلام من الماء، ولو كان ذلك لا يجوز استعماله لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولبين حكم ذلك. ولذلك الماء الذي يستعمل في الحقيقة طالما أنه لم يتغير بنجاسة فإنه باق على أصل خلقته. لكن المؤلف يذهب إلى تقسيم هذا تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، فجعل هذا القسم الثالث وهو ما كان طاهرا في نفسه غير مطهرا لغيره وجعل منه أولا. قال: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته أو سلبه طهوريته. وهذا الأمر كما قلنا لكم ليس على إطلاقه. فلو طبخ في الماء ما ليس بطهور، ما ليس بطهور، ربما يكون نجس، وطبخ في الماء، فإذا تأثر الماء بهذا النجس فأصبح فإنه يكون بعد ذلك نجسا، إذا تغير لونه وطعمه وريحه بهذا النجس المطبوخ فيه فإنه أصبح نجس. لكن إذا لم يتأثر فإنه يبقى على أصله، وأنه طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. أو خالطه فقلب على اسمه، هذا لا يدخل في قسم أنواع المياه كما مثلنا لكم بالمرق والقهوة والشاي. أو قال: استعمل في رفع حدث، وقلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ واغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وكان يغتسل مع نسائه في إناء واحد، وهذا كله يدل على طهارة الماء المستعمل. قول المصنف هنا أيضا: فإذا بلغ قلتين أي الماء، أو كان جاريا أي ماء يجري، وهذا لا يكون إلا في مياه ماذا؟ الأنهار، مياه البحار، مياه الآبار التي ماؤها يفيض ويتحرك ويسيل في الجداول، هذه هي الماء الجاري. أما الماء الغير جاري وهو الماء الراكد، هو الماء الذي يكون في حوض، أو يكون في بركة، أو يكون في مكان محدود لا يتحرك ثابت، لا يأتيه شيء من أعلاه ولا من تحته ولا من عن يمينه أو عن شماله، فهو ثابت مثل الماء الذي يكون في الحوض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال والبول في هذه المياه الراكدة، لأنها يحتمل إذا اغتسل بها أو بال فيها أنه يقع منه هذه النجاسة فتختلط بهذا الماء الراكد، فيغير أحد أوصاف الثلاثة من طعم أو لون أو رائحة بهذا النجس فينجس، فعند ذلك يتلف على نفسه استعمال هذا الماء. فالشارع الحكيم نهى عن البول في المياه الراكدة، ونهى عن الاغتسال في الماء الراكد حتى لا يلوثه. ماذا يفعل إذن؟ يأخذ من هذا الماء الراكد بدلو أو بسطل أو بإناء، ويرش على نفسه، يزيل ما أصابه من نجاسة، يغسل منه، يغتسل منه خارج هذا الحوض أو هذا الماء الراكد، فلا ينجسه ولا يلوثه. فيقول المؤلف هنا: فإذا بلغ قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء، يعني الماء الكثير الذي تجاوز القلتين والماء الذي يمشي لا ينجسه شيء. وهذا هو الواقع، أن هذه المياه الكثيرة لا تتأثر بالنجاسات التي تلاقيها، فإنها لديها قوة تدفع هذه النجاسات و تحيلها من كونها نجسة إلى كونها ماذا؟ طاهرة. فلو بال رجل في نهر أو يمشي أو في بحر، هل يتأثر النهر أو البحر بهذه النجاسة؟ لا يتأثر، بل إنها تذهب وتنعدم ولا يبقى لها أثر. قال: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. يعني إذا وقعت نجاسة في الماء سواء كان قليلا أو كثيرا وتنجس وبينت هذه النجاسة واستبانت هذه النجاسة في لونه أو في طعمه أو ريحه، عند ذلك عرفنا أن هذا الماء نجس. إذا كان نجس فإنه لا يجوز استعماله. إذن الآن عرفنا أن هناك ماء أصلي وهو ما كان على أصله وعلى أصل خلقته وهو الماء الطهور، والماء النجس الذي وقعت فيه النجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه. قال: إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. هذا كلام المؤلف هنا، يقول: وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. القصد هنا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الماء الذي أقل من القلتين إذا خالط النجاسة فإنه يصبح نجسا، وهذا معناه سواء تغير لونه أو طعمه وريحه فهو نجس. وقلنا لكم أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب عند المؤلف، لكن الصحيح أن الماء الذي هو أقل من القلتين، الذي هو حد الماء الفاصل بين الكثير والقليل، وقالوا أن القليل أقل من القلتين، وأنه بمجرد ملاقاة النجاسة كما يقول المؤلف ينجس، وهذا ليس بصحيح. والصحيح أنه حتى الماء القليل إذا لاقى نجاسة لكنها لم تؤثر فيه فإنه يبقى على أصله، وهو أنه ماذا؟ طهور يجوز استعماله. فإذا تغير وصفه بسبب النجاسة التي دخلت عليها وخالطت، فتغير لونه وطعمه وريح، فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. ثم قال: والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي. هذا فيما كان يستعمله الناس في ذاك الزمان بالأرطال، وقلنا لكم أنه اليوم لا يستعمل مثل هذه الأشياء، وبينا لكم مقداره قبل قليل. ثم قال المصنف بعد ذلك: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. هذه قاعدة، وهي اليقين لا يزول بالشك، وأن الأصل هو بناء الأمر على اليقين، سواء كان في المياه أو في الثياب أو في أيضا سائر ما يعزم الإنسان على فعله والإقدام عليه، فإن الأصل أنه يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك. فإذا كان عنده ماء وهو يعلم أن هذا الماء طهور وشك في نجاسته، فإنه يبقى على الأصل ما لم يتيقن نجاسته. وإذا كان لديه ثوب ويعلم أن هذا الثوب طاهر لم يتنجس، فإنه يبقى على أصله. لكن إذا كان يعلم أن هذا الماء نجس وهذا الثوب نجس، فإنه ماذا؟ يكون نجس، لأنه متيقن نجاسته وشك في طهارته، فيبقى على أصله هنا أنه نجس. إذن اليقين الذي يحصل لديك، وهو حكمك على هذا الشيء بيقين، الناتج الذي توصلت إليه من هذا اليقين بطهارة الشيء أو نجاسته، هو الذي تعمل به. وما يطرأ على ذلك وما يطرأ عليك بعد ذلك من شكوك لا تلتفت إليها، سواء في ماء أو في ثوب أو في أرض أو في أي شيء من الجمادات والأشياء التي تستعملها. إذا كنت تعلم أن طهارتها وحلها، فأنت تبني على اليقين ولا تلتفت إلى النجاسات. فلذلك يقول: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره، يعني من ثوب أو حجارة أو أرض إلى آخره، أو نجاسته، أو شك في طهارته ونجاسته، يعني إذا كان بنى على اليقين أنه طاهر فشك في نجاسته، أو بنى على اليقين أنه نجس فشك في طهارته، فإنه يستعمل ماذا؟ أو يبني على ماذا؟ يبني على اليقين. ودل على هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي قال أنه يخيل إلي في صلاته، قال: من كان في صلاته فخيل إليه أنه سمع ريح فلا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني يبقى على أصله أنه على طهارته ويكمل صلاته، فلا يخرج من صلاته إلا إذا تيقن أنه ماذا؟ سمع صوت خروج الريح أو شم الريح وتيقن خروج هذه النجاسة. فإذا هذه القاعدة ينبغي أن يستعملها الإنسان في سائر هذه الأبواب، أبواب الطهارات، حتى لا يدخل عليه باب الوسواس. وإذا دخل عليه باب الوسواس أفسد عليه طهارته وأفسد عليه صلاته، وهذا يعاني منه كثير من الناس اليوم. والأمر هين سهل، الأمر هين سهل، لكن الصعب ما يستصعبه الناس هو باب الوسواس. فالطهارة سهلة ويسيرة ولله الحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد، مد يعني ما يكون ملء الكفين، ويغتسل بصاع، صاع يعني اليوم نقدر نقول بسطل. الأمر هين وسهل، لكن الناس اليوم أصبحوا يتوضؤون بماء كثير ويغتسلون بمياه أكثر، ومع ذلك يشكون في طهارتهم. هذا كله بسبب الوسواس، ينبغي على المسلم أن لا يلتفت إليه. نتوقف الآن عند هذه المسألة، نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وهي مسألة نجاسة الكلب. ونبدأ الآن في الجواب على أسئلة الأخوة الحضور. السؤال الأول في حكم تطهير النجاسة بالمواد الكيميائية. هذه من المسائل المعاصرة والحديثة، والتي تكلم عنها الفقهاء المعاصرون، وتناولها أيضا مجمع الفقه الإسلامي، واختاروا جواز وصحة الطهارة بهذه المواد الكيميائية، لأن الصحيح في مسألة إزالة النجاسة أنه لا يلزم أن يكون بالماء فقط، فيجوز التطهير بكل ما يحصل به الطهارة، فالشمس إذا طهرت المكان بحرارتها، وأيضا الماء، وأيضا إذا أزيلت النجاسة بالحجارة وغيرها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الاستجمار بالحجارة في إزالة الخارج من السبيلين، قد حصل بها التطهير والطهارة بالحجارة ولم يقتصر على الماء. وهذا يدل كله على أن الأصل في إزالة النجاسة متى ما حصلت صحت، لأن إزالة النجاسات من التروك. ما معنى من التروك؟ يعني من الأشياء التي لا يلزم فيها نية ولا يلزم فيها حصول، فقط أن تحصل بالماء تعبدا، فكل ما يحصل به التطهير فإنه يصح. فإذا حصلت الطهارة بالتجفيف أو بالمواد الكيميائية أو بالشمس أو بالهواء أو بالماء، فكل ما يستحيل هذا الشيء من نجس إلى طاهر فإنه يصح التطهر به. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. هذا أيضا من المسائل التي تتعلق في تقسيم المياه. وقلنا لكم أن المؤلف ذهب إلى أن الماء على 3 أقسام: طهور ونجس وطاهر. وقلنا هذا القول خلاف الراجح، وأن الراجح هو أن الماء على قسمين: طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، ونجس وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا لا وجود للماء الطاهر عندنا في هذا التقسيم، لكن المؤلف يرى أن الماء المستعمل والماء القليل الذي أقل من القلتين ولا أقل نجاسة فإنه يكون ماء طاهرا ليس طهورا، أي طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يستعمل برفع الحدث، أي لا يستعمل في الوضوء ولا الغسل. فإذا إذا اشتبه، يقول عند المؤلف، طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. لما؟ لأنه إذا توضأ من الطهور حصل به رفع الحدث، وإذا توضأ من الطاهر لم يقع عليه نجاسة لكنه لم يرفع الحدث، فعند ذلك يحصل اليقين. وأيضا نقول في هذا الموضوع ما قلنا في الموضوع السابق، أن هذا التقسيم لا وجود له، وأن الإنسان أيضا يجتهد في التحري الماء الطاهر، وبعد ذلك لا حرج عليه، والعمل بالاجتهاد أصل مشروع. ثم قال: وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة، صلى في ثوب بعدد بعد ثوب صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس وزاد صلاة. هنا أيضا من المسائل التي يعني تندرج تحت مسألة اليقين ولا يزول بالشك، وأن الواجب العمل باليقين وعدم الالتفات إلى الشكوك. لكن في حال الاشتباه قال: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يعني عنده أكثر من ثوب، وعنده ثوب طاهر وعنده ثوب نجس، لكن لا يعلم هل هذا الثوب الأبيض هو الطاهر، أو الثوب الأصفر الآخر هو الطاهر، أو هذا الأبيض هو النجس أو الآخر هو النجس. قال: صلى في ثوب بعد ثوب بعدد النجس. فإذا كان عنده ثوبان وأحدهما طاهر وأحدهما نجس، فيصلي في الثوب الطاهر صلاة، ويصلي بالثوب الطاهر صلاة، فعند ذلك يكون قد صلى صلاة صحيحة، صلاة ماذا؟ لا تصح. وعند ذلك يحصل له وزاد صلاة، فيحصل له ماذا؟ يحصل له اليقين، يحصل له ماذا؟ اليقين أنه صلى بثوب طاهر. وهذا كله أيضا في الحقيقة داخل تحت المسائل التي يذكره العلماء في تحري اليقين، لكن هذا فيه خلاف لقواعد أو مخالفة لقواعد الشرع، وهي العمل بالاجتهاد. فنقول كما قلنا فيما سبق من المسائل، أن الإنسان ينظر في ثيابه، فما حصل له يقين أو غلب على ظنه أن هذا طاهر صلى به صلاة واحدة ولا حرج عليه في ذلك، فإن تبين له بعد ذلك أن هذا نجس أعاد الصلاة، وإن لم يتبين له بعد ذلك وصلى فإن صلاته تصح، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن الناس، وجاءت أيضا بالعمل بالاجتهاد، فيجتهد في تحري الماء الطاهر ويتحرى في الثياب الطاهرة فيتوضأ بها ويصلي بها دون هذا التكلف والتفريع الذي يذكره الفقهاء، وأن يصلي في كل ثوب بعدد النجاسات أو بعدد النجس ويزيد الصلاة إلى آخره، هذا كله تكلف مخالف لما جاءت به قاعدة الشرع العظيمة، وهي رفع الحرج والمشقة والتكليف عن الناس. ثم قال المصنف: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله، قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها. هذا في حديثه بدأ المؤلف يذكر صور من المسائل التي تدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فقال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب وغيره، يعني كان ثوبه الذي عليه قد وقعت فيه نجاسة لكن نسي وخفي عليه، هل كانت النجاسة قد أصابت الثوب من الأمام أو من الخلف؟ هل النجاسة في كمه أو على جيبه أو في كمه الأيمن أو كمه الأيسر؟ هل هي أصابت ثوبه من جهة اليمنى أو من جهة اليسرى؟ إلى آخره. ف خفي عليه موضع النجاسة، يقولون غسل ما يتيقن به غسلها، يعني ما كيف يحصل ذلك؟ يعني لا بد أن يغسل الثوب كاملا. اليوم حتى نكون واقعيين، اليوم نحن نغسل ملابسنا بالغسالات، فإذا أصابها نجاسة ستغسل الثوب كاملا إذا خفي عليك الموضع، فإذا دخلتها الغسالة يحصل بها التطهير، سواء كانت بالمياه أو كانت بالتجفيف كالمكاين، هذه المغسلات الأوتوماتيك التي تغسل وتنشف في نفس الوقت، هذه فيها ماء وفيها قوة حرارة تطهر هذه النجاسات، فإذا أدخل بها الثوب وخرج بعد ذلك نقيا قد حصلت به الطهارة. أما إذا كان يغسل ما أصابه بيده فإن عند ذلك لابد أن يعرف موضع النجاسة، لكن إذا خفي عليه ماذا، ما هو السبيل والحل؟ يغسل الثوب كاملا وعند ذلك يتيقن حصول الطهر. ثم قال: وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. هذا في الحقيقة من المسائل أيضا التي اختلف فيها العلماء، من اشتبه عليه ماء طاهر بنجس، يعني لديه ماء في سطل مثلا وماء آخر في سطل، لكن أحدهما طاهر وأحدهما نجس ولا يعلم أيهما طاهر وأيهما نجس، ولم يجد غيرهما، ما عنده إلا هذه المياه، يعني لو في سطل ثالث أو في مكان آخر لديه ماء يغتسل منه ينتهي الموضوع كما يقولون، لكن لا يوجد عنده إلا هذه المياه ويريد الصلاة ويريد أن يتوضأ، ماذا يفعل؟ قال المؤلف: تيمم وتركهما. الحقيقة أن هذا الجواب يعني لا يتفق مع قواعد الإسلام، قواعد الإسلام هي التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الناس والعمل بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب ما العمل؟ نقول كما ذكر كثير من المحققين أنه يجتهد، والمجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد المجتهد فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد. والانسان معذور، والانسان في ذلك معذور، اذا اجتهد ماذا يفعل؟ يجتهد فينظر، يفحص هذا الماء، يفحص هذا الماء، ينظر فيه هل يجد لون، طعم، ريح، نجاسه، اذا ما وجد فاذا هو ماذا؟ يبقى على اصله. والاخر اذا نظر فيه ايضا ولم يجد فيه شيء فهو ايضا يبقى على اصله، لكن اذا غلب على ظنه أن هذا فيه شيء من النجاسة وهذا لا يوجد أي شبهة أو شيء عليه من النجاسة، إذن يعمل ما يغلب على ظنه أن هذا هو الطاهر فيتوضأ منه. نعم، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. أما أن يتيمم ويترك مع وجود الماء فهذا في الحقيقة لا يتفق مع هذه القواعد التي جاءت بها الشريعة. بالنسبة للسؤال الآخر، وهو إذا كان الماء نازل من الحنفية الآن ومن المواسير ومن البايبات التي يعني يستعملها الناس اليوم، فيحصل أحيانا في بعضها كالحديد، يحصل فيها صدأ حديد، فيكون الماء يميل للأصفر أو الأحمر. هذا الحديد طاهر، فاستعمال الماء هنا لا حرج في ذلك. استعمال الماء هذا الذي يكون فيه شيء من صفار أو احمرار الحديد لا حرج، لأنه طاهر وهو ماء، وإذا تغير الماء بشيء طاهر فإنه يبقى على أصل خلقته كما قلنا، فلا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، فيجوز استعماله. إلا إذا كان الماء قليل وكان الحديد فيه كثير، فهذا لا يعد ماء، هذا لا يعد ماء، هذا يعد نقاعة الحديد، نقاعة الحديد مثل نقاعة الحناء، يصبح يعني أقرب إلى الطين، هذا لا يستعمل، هذا أصبح لم يكن، لا يعد ماء. لكن إذا كان ماء كثير وسائل ويجري ويمشي لكن فيه اصفرار، فهذا لا حرج من في استعماله والتطهر. بالنسبة للسؤال الأخير، وهو إذا تغير الثوب بالنجاسة بلو، يعني أثر في لونه أو على رائحته، نعم هذا أثر النجاسة. أثر النجاسة على الثياب إما أن يكون قد أثر بلون، كأن يكون الثوب مثلا أصابه دم مسفوح فيصبح أحمر، أو أصابه غائط أو بول فيصبح لونه لون الغائط أو لون البول أو رائحة الغائط ورائحة البول، هذا دليل على أثر النجاسة، فهنا يكون نجسا. أما إذا لم نجد أثر للدم أو البول أو الغائط على الثوب، لا لون ولا رائحة، فإنه يكون ثوبا طاهرا ولا ويبقى على أصله، وهو أنه طاهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بالنسبة للسؤال الثالث أيضا، في حكم إزالة صبغ الأظافر والوسمة. طبعا اليوم أصبحوا يوجدون للنساء أنواع يقولون أنها لا تتأثر أو لا تمنع وصول الماء، وهذا ليس بصحيح. يجب إزالة كل ما يمنع من وصول الماء إلى البدن، إلا ما أجازه الشرع، وهو المسح على الخفين وعلى الجبيرة، وسيأتينا. فإذا كان هناك أصباغ على البدن وجب إزالتها، فصبغ الأظافر بجميع أنواعه في حقيقته يمنع من وصول الماء، فيجب إزالته. ومن اغتسلت أو توضأت وعلى يدها صبغ الأظافر فإنه يجب عليه إعادة الغسل وإعادة الوضوء، وإزالة قبل ذلك إزالة هذه الأصباغ. كذلك المواد التجمل أو التجميل، المكياج كما يقولون، هذه أيضا كالحمرة أو غيرها من المواد، إذا كانت تمنع وصول الماء إلى البشرة وجبت إزالته. أما إذا كانت لا تمنع وصول الماء، مثل الأدهان التي يستعملها الناس، هذه اللي يسمونها اللوشن أو الفازلين أو الكريمات، هذه التي تدهن وتبين منها البشرة، فهذه لا تمنع من وصول الماء، هذه لا تمنع من وصول الماء، فإذا كانت توضع مثل هذه الأشياء فهذه يجوز استعمال الماء عليها ولا تمنع من وصول الماء. لكن إذا كان لها جرم وسماكة تمنع من وصول الماء مثل الأصباغ هذه، فإنها يجب إزالتها قبل الوضوء أو الاغتسال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويسددنا لكل خير ولكل عمل صالح ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأسأل الله عز وجل أن يرفع عن الجميع الغمة والوباء والبلاء الذي نزل على الناس. توقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. قبل الحديث عن هذه المسألة، ربما أشرنا بالحديث عن في بداية الدرس الماضي عن النجاسات، وقلنا أن النجاسات ذكر بعض العلماء أنها على ثلاثة أنواع: نجاسة مخففة، ونجاسة مغلظة ومثقلة، ونجاسة وسط بينهما. أما النجاسة المخففة فهي التي يكفي فيها النضح والرش. يعني لماذا سميت نجاسة مخففة؟ أي أنها يكفي في إزالتها رش الماء عليها ونضح الماء عليها. وتعلمون أن المقصود بالنضح والرش ليس غسلها، وإنما أن يأخذ الإنسان بيده ماء بكفه هكذا ويرش عليها رش، وهذا ليس غسل. ولذلك هذه النجاسات التي في هذا النوع النجاسة المخففة يكفي فيها هذا الرش. وما هي هذه النجاسات؟ العلماء يذكرون بول الغلام. بول ماذا؟ بول الغلام، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. وكذلك ما جاء في حديث أم قيس رضي الله عنها أنها كان لها ابنا، فكان قد جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، أي في حضنه، وكان صغيرا لم يأكل الطعام، تقول يعني كان رضيعا، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته من النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ ماء فنضحه ولم يغسله، تقول نضحه ولم يغسله. فدل على أن هذه النجاسة المخففة يكفي فيها النضح. كذلك ألحق العلماء في الصحيح من أقوالهم نجاسة المذي، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث عنه بعد ذلك. المذي هو ما يخرج عند تحرك الشهوة وليس المني. المني هو الماء الأصفر أو الأبيض الذي يخرج من الرجل وهو أصل الإنسان، لكن المذي هو السائل الشفاف الذي يخرج عند بداية تحرك الشهوة، بداية تحرك الشهوة. وهذا كما جاء في حديث المقداد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بالمقداد: سل النبي صلى الله عليه وسلم، واستحى أن يسأله هو. قالوا: كنت رجلا مذاعا وأرهقني أو أتعبني الاغتسال منه، فكان يظن أنه يغتسل منه أو أنه يجب عليه الغسل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المقداد فقال له: إنما يكفيك أن تغسل ذكرك وأنثيك، أي خصيتيك، وترش ما أصابك منه. فدل على أنه من النجاسة المخففة. ثم قال المصنف رحمه الله، قال: فإذا كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. هذه أيضا العبارة في قول المصنف، فإذا كانت على الأرض، أي إذا كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها. وكما قلنا لكم هذا هو الصحيح، سواء كانت على الأرض أو كانت على البدن أو كانت على الثوب، بأي طريقة حصل بها الإنقاء وإزالة النجاسة وإزالة عين النجاسة حصل به أو حصلت به الطهارة. وهنا المؤلف عاد إلى هذا الأصل، ففرق بين النجاسة التي تكون على البدن وعلى الثوب التي لا بد فيها من ثلاثة، أما إذا كانت على الأرض فقال فإنها يكفي فيها صبة ماذا؟ واحدة. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا في هذا الحديث الصحيح الذي هو في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا على بول العربي ذنوبا من ماء. وهذا العربي هو الذي دخل المسجد وبال في زاوية المسجد ونهره الصحابة، وتدخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم تركه حتى يقضي حاجته، ثم نهاه عن فعل هذا الأمر، وأمر الصحابة بأن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء. والذنوب كما نسمي اليوم احنا مثل السطل، الماء الذي يكون بمقدار السطل يصب على هذا البول الذي على الأرض فإنه يطهره. ثم قال بعد ذلك: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وكذلك المذي. وهذا أشرنا إليه قبل قليل في النجاسة، ماذا؟ النجاسة المخففة. إذا المؤلف هنا ذكر النجاسة المغلظة، نجاسة الكلب، ثم ذكر النجاسة المتوسطة والتي اشترط لها ثلاثا منقية، إلا ما كان العرض فإنه يكفي فيها واحد، وقلنا الراجح فيها كلها أن ما يحصل به الطهارة دون عدد هو الصحيح. ثم ذكر ويجزئ هنا، ذكر النجاسة المخففة النوع الثالث، هو الذي ذكرناه هو النوع الأول طبعا، قلنا عنه أول نوع هو النجاسة المخففة، هنا المؤلف جعلها في الأخير، فقال يجزئ في بول الغلام، والغلام المقصود به ماذا؟ الرضيع الذي لم يأكل الطعام بعد، وهو الذي يكون في السنة أو السنتين، وهو في سن ماذا؟ في سن الرضاع، الذي يكون الرضاع هو طعامه الأصلي، وإن أكل مع الرضاع شيء من الطعام لكن تكون وجبته الرئيسية هي الرضاع. وولاة الأحمال عفوا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فربما بعد سنة يأكل مع اللبن، أي مع الرضاع، فإذا كان يأكل مع الرضاع فلا أثر لهذا الطعام لأن وجبته الرئيسية هي الرضاع، فيكون هو داخل في هذا المعنى. فإذا فطم وأصبح الطعام الرئيسي هو طعامه واللبن مكمل له، فإن هنا يصبح حاله حال ماذا؟ بول الكبير. فلذلك يجزو في بول الغلام، المقصود هو الرضيع الذي لم يأكل الطعام، فقال لم يأكل الطعام لأن يطلق على الغلام أبو 4 أو 5 سنين 6 سنين إلى آخره، يطلق عليه غلام، لكنه هذا حكمه حكم الكبير لأنه يأكل الطعام، فهذا بوله يجب غسله. أما الذي ينضح هو كما ذكرنا لكم في حديث يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام، وحديث أم قيس في عندما رش النبي أو نضح النبي صلى الله عليه وسلم الماء على بول ابنها الذي بال في حجره. وكذلك المذي أيضا، كما قلنا المذي هو ما يخرج من الرجل عند تحرك شهوته، وكذلك المرأة سائلا شفافا قليلا. أما المذي فهو الذي يكون أبيضا ثخينا كثيرا، يخرج عند الجماع أو الاستمناء أو الاحتلام، فهذا المني وحكمه سيأتي الآن. أما المذي فإنه نجس، المذي نجس ويكفي فيه النضح طبعا، إذا غسل أكيد أنه الغسل أكبر من أو أفضل من النضح، لكن المجزئ فيه النضح أي الرش. ثم قال المصنف بعد ذلك ويعفى عن يسيره، سنتكلم عنه في الفقرة التالية. النوع الثاني من أنواع النجاسات النجاسة المغلظة والمثقلة، وهي التي ذكرها المؤلف هنا فقال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. والنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب، وهذه جاءت فيها ما يخصها في الشرع، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية أنها هي الثامنة، لكن أشهر الروايات أنها 7 غسلات أولاهن بالتراب. وهذا يدل على نجاسة ولوغ الكلب. وألحق العلماء فيه الخنزير، وقالوا أن الخنزير أشد تغليظا ونجاسة من الكلب، لأن الله عز وجل قال أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس هو النجس الخبيث، فألحقوا الخنزير بالكلب. وتغسل هذه 7 إحداهن كما قال المؤلف بالتراب، وهذه إحداهن تجعل ماذا؟ تجعل أول غسلة، فلو جعلناها آخر غسلة فإنها ستكون حتى تزيل هذا التراب تحتاج غسلة ثامنة، فلذلك قالوا تكون أول غسلة ثم يغسله بعد ذلك بالماء، يغسله 7 مرات، وهذا أمر تعبدي، هذا أمر ماذا؟ تعبدي. وإن ثبت الآن في هذا الزمان أن في التراب خاصية تقضي على الجراثيم والفيروسات كما يقال، والبكتيريا التي تكون في لعاب الكلب،
ولا يطهرها ولا ينقيها ولا يدفع أذاها وبلاها ووبائها عن الإنسان إلا أن تغسل بالتراب. وهذا لا شك نحن قد صدقناه وسلمنا به وعملا بما جاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن ثبت اليوم فهذا زيادة يقين، إن ثبت هذا اليوم أن هذا حقا فهو زيادة ماذا؟ زيادة يقين. فهذا إذن هي النجاسة المغلظة وهي ولوغ الكلب. طيب عرق الكلب هل يلحق به؟ هذه مسألة خلافية. رأى بعض المحققين من العلم أن هذا خاص بلعاب الكلب، وأن بوله سائر النجاسات، وعرقه كسائر النجاسات الأخرى. أما ولوغه هو الذي يختص به الغسل سبعا، والخنزير كما قلنا قالوا يلحق به، فلذلك قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما النوع الثالث من النجاسات وهي النجاسة المتوسطة، ليست من المخففة وليست من المغلظة، وهذه سائر النجاسات كالبول والغائط والدم وبقية النجاسات الأخرى. فهذه ماذا يقول؟ يقول المؤلف عن ذلك ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، ثلاثة منقية. هذه يجزأ في سائر النجاسات ثلاثة منقية، هذا عند الحنابلة في المذهب، والصحيح أنها لا تحد وليس لها حد، وإنما كل ما يحصل فيه إزالة النجاسة فإنه سواء كانت واحدة أو كانت اثنتان أو ثلاثة أو أكثر أو أقل أو أكثر من سبع أو أقل من سبع، كله ماذا؟ كله يجوز ويحصل به الطهارة، فليس لها حد وليس لها عدد. فإذا حصلت الإنقاء والطهارة والتنقية بالمرة كانت كافية، والمرتين لم تكفي مرة فتزيد المرة الثانية، ولم تكفي في الثالثة حتى تزول هذه النجاسة، لأن الشارع الحكيم لم يشترط عددا إلا في نجاسة الكلب، فيبقى سائر النجاسات ليس لها عدد. ولأن أيضا النصوص جاءت مطلقة دون تحديد ماذا؟ دون تحديد عددا أو قصدا في ذلك. فإذا كانت النصوص مطلقة لا يجوز لنا أو لا نستطيع أن نقيدها إلا بدليل، ولم يرد دليل في تقييد ذلك، فيبقى على عمومها. وأيضا لحديث الرجل الذي بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صبوا على بوله ذنوبا ماء، ولم يأمر بالزيادة على ذلك، فلو كانت فيه زيادة لأمر بالمرة الثانية والثالثة إلى آخره. أيضا كما قلنا أن هذه الأبواب باب إزالة النجاسات، والقاعدة فيها أنها من باب التروك والتي يقصد فيها تركها وإزالتها، سواء حدث بنية أو بدون نية، وحدث بعدد أو بغير عدد، فإنه ليس فيه اشتراط ذلك. كل ما يحصل به إزالة النجاسة فإنه يكون صحيحا وتزال به النجاسة. إذن النجاسة النوع الثالث النجاسة المتوسطة، الصحيح أنها لا يشترط فيها عددا كما ذكر المؤلف هنا، وقال يجزئ في سائر النجاسات ثلاثة منقية، هذا على المذهب. والقول الراجح كما قلنا ليس فيها عدد. قال المصنف بعد ذلك ويعفى عن يسيره ويسير الدم، ويعفى عن يسيره ويسير الدم أي يسير البول، لما تكلم عن بول الغلام، ثم الآن بدأ عن غير الغلام يعني الكبير. وبول الكبير كما ذكرنا هو داخل في القسم الثاني أو القسم الذي ذكرناه من أقسام النجاسة المتوسطة، وهي التي عند المؤلف القسم الثاني، وعندنا الذي ذكرناه نحن جعلناها في النوع الثالث. لكن هي النجاسة البول الكبير داخل في النجاسة المتوسطة التي يكفي فيها الغسل الذي يزيل عينها. طيب بول الكبير أحيانا يخرج من الإنسان بول يسير كالذي معه سلس بول نقاط يخرج منه، أو بعض الناس بعد أن يقضي حاجته ويقوم ويتحرك يقول أشعر بنقطة نقطتين، ما حكم هذا البول اليسير؟ يقول المؤلف: ويعفى عن يسيره، أي يسير البول ويسير الدم. إذا الدم والبول كلاهما نجس، لكن نجاستهم هي الأصل، إلا أن الشارع الحكيم جاء برفع الحرج والمشقة على الناس، ومن ذلك قاعدة اليسير معفو عنه. هذه قاعدة فقهية عند الفقهاء، أن اليسير معفو عنه، فيسير الدم ويسير البول معفو عنه. والدليل على ذلك حديث خولة رضي الله عنها، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إحداهن لا تكون لها إلا ثوب واحد، كما في حديث عائشة أيضا، لا يكون لها ثوب واحد تصلي فيه وتحيض فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء، يعني في غسل الحيض، ولا يضرك بقاء أثره. وهذا يدل على أن بقاء أثر الدم لا يضر، لأنه من اليسير. كذلك في حديث أسماء في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها في شأن دم الحيض يبقى أو يكون في ثيابها، قال: حتيه، حتيه يعني حكيه، ثم قرصيه. وقرصيه يكون بالأظفر، تقرصه الأظافر أو بالأصابع، ثم انضحيه بالماء، انضحيه بالماء، ولم يقل اغسليه، لأنه إذا حكته وقرصته ذهب الدم المتجمع الذي يكون كالقشر، فيبقى صفار الدم، فلو نضحته لزال ويبقى شيء بسيط. لكن لو قال اغسليه، هنا علمنا أنه لا يعفى عن اليسير، لكن لما قال انضحيه بالماء بعد قرصه وبعد حكه، دل على أن يسيره معفو عنه. وهذا الذي ثم قال: ثم صلي فيه، فيدل على جواز وصحة الصلاة ولو بقي أثر الدم، كما في حديث خولة الآخر الذي قال: يكفيك الماء ولا يضرك بقى أثره، لأن الماء الذي يستعمل في هذه الأشياء ماء في ذاك الزمان قليل، وأدوات التنظيف عندهم ليست مثلنا اليوم التي تذهب بعين النجاسة، لا، كانوا يعني يبقى أثر من الدم، يبقى أثر من البول بعد غسله، ولذلك يستجمروا بالجمار عند الغائط أو البول. ويعلم الجميع أن الجمار لو أن الإنسان تنظف أو نظف ذكره بالجمار، يعلم علم اليقين أنه سيبقى شيء بسيط في موضع مخرج السبيل، وكذلك في عند قضاء الحاجة. لأن ما الفرق بين الماء والحجارة؟ الماء تذهب عين النجاسة، تنظف المكان والمخرج السبيلين، لكن الحجارة لو استعمل الإنسان مناديل أو حجارة ونظف مكان مخرج السبيلين، يعلم علم اليقين أنه سيبقى أثر يسير، ربما يؤثر في لباسه الداخلية، هذا معفو عنه يسير. فلذلك الشريعة الإسلامية جاءت برفع المشقة والحرج على الناس، وبعض الناس يتكلف ويعيد وضوءه ويعيد صلاته. نقول: القاعدة الشرعية أن يسير الدم ويسير البول كله معفو عنه. ثم قال المصنف بعد ذلك: وما تولد منه من القيح ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس، أي وما تولد منه، أي ما تولد من الدم. أحيانا يكون على الإنسان جرح، وهذا الجرح يعلم الجميع أن الجروح يكون على رأس الجرح دم متجمد، وربما يصبح فيه صديد، ها، وقيح وصديد. هذا القيح والصديد والدم المتجمد على الجرح، جرحك في يدك، في رجلك، في جسمك، في رأسك، هذا لو فركته يطلع معك دم، يطلع معك صديد، يطلع معك قيح. ما حكمه؟ هل هو نجس أو طاهر؟ هذا أيضا داخل تحت هذه القاعدة، قاعدة العفو عن اليسير من ذلك. فقال: وما تولد منه، أي من الدم الذي يكون يابسا على الجرح، من القيح ومن الصديد ونحوه، يعني من القيح والصديد والدم اليابس، و قد يكون إنسان جرح، أو حتى يكون جسمك حبة بذرة وتفركها يطلع معها دم، هذا كله الدم الذي يخرج اليسير معفو عنه. ثم جاء بالقاعدة فقال: وهو ما لا يفحش في النفس. إذن اليسير من الدم ومن البول ومن الصديد ومن القيح، هذا كلها معفو عن يسيرها. ما هو الضابط في اليسير منها؟ هذا ما ما ذكر المؤلف هنا، قال ما لا يحوش في النفس، وهذا هو الضابط الذي تطمئن إليه النفس، لأن ما لا يفحش في النفس هو الذي يستوي فيه العقلاء من الناس، لأن الكثير الجميع يعلم أن هذا كثير، وغالب الناس يعلم أن هذا كثير، ربما بعض يغالف ويشدد ويقول لا هذا يعني ليس بكثير، أو بعضهم أيضا في القليل، نحن نراه أنه قليل هو يراه أنه كثير، فما يغلب على الناس أنه فاحش فهو كثير، وما يغلب على الناس أنه ليس بفاحش فهو يسير. فلذلك القاعدة في باب يسير النجاسات أنه معفو عنها، وضابطه ضابط اليسير هو ما لا يفحش في النفس، وقد ذكرنا لكم الأدلة هذه كلها على ذلك. ثم قال المصنف بعد ذلك: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. هنا بدأ يذكر بعض الأشياء التي تخرج عن هذا الأصل، وهو أصل أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، وهذه أو هذا أصل عند العلماء أن كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس، البول والغائط والمذي هذه كلها تخرج من السبيلين، كذلك المني يخرج من السبيلين، لكن له حكم خاص. ما هو الحكم الخاص بالمني؟ قال: ومني الآدمي، المني هو أصل خلقة الإنسان، الماء الذي يخلق منه الإنسان، وهو الذي يخرج من الرجل عند الجماع أو الاستمناء أو الاحتلام، وهذا المني لونه أبيض ثخين كثير، هذا طاهر في أرجح أقوال العلماء، ولعل يعني أغلب المتأخرين على ذلك أيضا في المذاهب الأخرى. ويدل على طهارته حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم المني في ثوبه فييبس على ثوبه فأفركه منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تقول أفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني ثم يصلي فيه، فلم تذكر غسل، لم تذكر ماذا أنها تغسله، وإنما تفرك. أيضا جاء في حديث آخر أنه كانت تغسل رطبه وتفرك يابسه، فغسل الرطب من باب ماذا؟ من باب الاحتراز والأفضل، لكن في الدليل على طهارته أن يابسه يفرك، ولو كان نجسا لا أوجب فيه الغسل ولم يكتفي بالفرك، فدل على أنه طاهر. أيضا قالوا أن أصل الإنسان المني، فإذا كان الإنسان طاهرا فأصله ماذا؟ أصله طاهر، وهذا هو الراجح إن شاء الله من أقوال العلماء أن مني الآدمي طاهر. كذلك بول ما يؤكل لحمه طاهر، الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، وأيضا ما يصيده الإنسان من الوحوش وغيرها مما يجوز صيده وأكله، هذا كله بوله ماذا؟ بول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذلك روثه طاهر. والدليل على ذلك في قصة العرانيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى البرية وأن يشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فدل على أن الأبوال تبع الألبان في هذا الأمر، والألبان طاهرة، فالأبوال ماذا؟ أبوالها طاهرة. أيضا لما أيضا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابضها، والغنم مرابضها يكون فيها روثها، يكون فيها بولها، فدل على جواز الصلاة فيه، ورغم وجود هذه الأشياء فدل على ماذا؟ على طهارتها. إذن بول هذه البهائم وروثها كله طاهر. ثم قال المؤلف بعد ذلك: باب الآنية. انتهينا من باب أقسام المياه، ثم ذكر بعد ذلك باب الآنية، ذكر باب الآنية بعد باب المياه، لأن الآنية هي الوسيلة التي يحمل فيها الماء، فنحتاج إلى ذكر الأحكام المتعلقة بها. باب الآنية، الجميع يعلم أن الآنية جمع إناء، وجمع الآنية أي جمع أواني، إذن إناء وآنية وأواني، لماذا؟ لأن الإناء هو كل وعاء يحمل فيه الطعام والشراب وغيره، كالذي يصنع من الجلود أو من الزجاج أو من الحديد أو من النحاس أو من الخشب أو من المعادن الحديثة أو من الصين إلى آخره. هذه كلها التي تصنع وتستخدم في الطعام والشراب وتحمل فيها الطعام والشراب، هذه تسمى ماذا؟ تسمى آنية، إناء تسمى آنية. الآنية جمع الإناء، فإذا كان الإناء أكثر من إناء عندك من خشب أو من جلد فهو إناء، لكن لو تعدد يعني مصنوعاته من هذه أواني من خشب، هذه أواني من حديد، هذه أواني من نحاس، هذه أواني أكواب، وهذه صحون إلى آخره، فتسمى أواني لأنها تعددت نوع المادة المصنوعة منها وتعددت استخداماتها فتسمى أواني. إذن الإناء من جنس واحد يجمع على آنية، وتعدد الأجناس والأصناف تسمى أواني. قال: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة. قبل الحديث عن هذه المسألة نقدم بالقاعدة في هذا الباب، وهي أن الأصل أن كل الأواني مباحة، كل الأواني ماذا؟ مباحة. وكل الأواني التي يصنعها الإنسان الأصل فيها أنها مباحة إلا ما نهى الشارع عنه. وهذه الأواني التي قلنا بأنها مباحة راجعة في هذا الحكم إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض خلقه الله في هذه الآية، ذكره الله على سبيل الامتنان علينا، ولا يمتن الله عز وجل علينا إلا بشيء مباح، فكل ما خلقه الله لنا في الأرض مباح وطاهر. هذا الأصل في الأشياء، أنها مباحة وأنها طاهرة، كما قال الناظم: والأصل في الأشياء الطهارة والحل وإلى آخره. فالأصل إذن في كل هذه الأواني التي يستعملها الناس، الأصل فيها ماذا؟ أنها مباحة وأنها طاهرة، وكل ما سكت عنه الشارع فهو عفو. إذن هذه الأشياء أو العادات والمعاملات، إذا قلنا الأصل في الأشياء الإباحة وقلنا الأصل في المعاملات والعادات الإباحة، إذن كل ما نهى عنه الشارع فهو محرم في باب الأشياء وباب العادات وباب المعاملات، كل ما نهى عنه الشارع فهو محرم. إذن ما سكت عنه الشارع في هذا الباب في هذا الأصل فهو معفو عنه. فنأتي هنا الآن سنتكلم في باب الآنية عن الأشياء التي نهى عنها الشارع، أما التي لم ينهى عنها الشارع فتبقى على الأصل، وهو أصل ماذا؟ أصل الإباحة. قال المصنف: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، أي المصنوعة من الذهب والفضة، في طهارة ولا غيرها. لا في طهارة، يعني لا تستعمل في الوضوء ولا في الاغتسال، وأيضا لا تستعمل في الطعام والشراب. إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها، ولذلك قالوا الأصل أنه لا يجوز استعمال الذهب والفضة في أواني الذهب والفضة، لا في طعام ولا في شراب ولا في زينة، ولا ماذا؟ ولا في زينة. إنما استثنى الشارع كما سيأتي ذكر الأشياء التي استثناها. أما بالنسبة للذهب فإنه أجاز استعمال النساء للذهب وحرمه على الرجال. إذن الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب، وكذلك آنية الذهب والفضة لا يجوز لا على الرجال ولا على النساء. إذن النساء أباح الشارع لهن لبس الذهب، لكن لم يبح لهن ماذا؟ استعمال آنية الذهب والفضة. إذن آنية الذهب والفضة محرمة ولا يجوز استعمالها، لا في طهارة ولا في غيرها، للرجال والنساء على حد سواء. ولكن أباح الشارع استعمال الذهب للمرأة ولم يستعمله للرجال. أما الفضة فإنه أيضا كأداة التزين وزينة يجوز للمرأة، ويجوز للرجل اتخاذ الخاتم الذي يختم فيه من فضة، أما غير ذلك فالأصل التحريم، إلا ما عفى عنه الشارع وأجازه، وسيأتي ذكره في المستثنيات. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. كذلك جاء في صحيح مسلم الذي يشرب في آنية الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه الأدلة تدل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة. ثم قال بعد ذلك: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون يسيرة من الفضة. هذه أو هذا الضابط الفقهي الذي ذكره المؤلف هنا بعد أن ذكر أن الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما في الأواني، ولا يجوز اتخاذ الأواني من مادة الذهب ومادة الفضة، وقال: وحكم المضبب بهما حكمهما. المضبب، ما المقصود بالمضبب؟ المضبب هو المموه أو المطلي، ها، المطلي أو المموه أو التلحيم كما نسميه، اللحام، وهو إذا انكسر إناء يلحم جانبي الكسر وموضع الكسر يلحم لحم، هذا هو المضبب. إذا ضبب يعني إذا لحمناه أو موهناه أو طليناه، فالمموه والمطلي والذي يحصل فيه التلحيم هو المقصود بالمضبب. فحكم المضبب حكم استعمال آنية الذهب والفضة، أي الأصل فيه محرم. وهذه أيضا قاعدة عند الفقهاء، يقولون أن نهي عن شيء يتناوله خالصا أو مجزأ، النهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ، هذا الأصل. فكل ما نهى الشارع عنه فإنه يكون عاما، إلا ما دل الشارع على استثناء، فقال: إلا أن تكون يسيرة من الفضة. إذن اليسيرة من الذهب لا يجوز، أيضا من الفضة يكون يسيرا لا يكون كثيرا، واليسير كما قلنا يرجع إلى ما يتعرف عليه الناس. والدليل على استثناء اليسير من الفضة حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ مكان هذا الشعب أي الكسر فضة، سلسلة من فضة، والسلسلة من فضة في الإناء تكون ماذا؟ يسيرة، مثل ما نقول خط، مثل الخط، يعني لو رأيت إناء معون وشفت فيه خط التلحيم، هذا هو السلسلة. ولماذا اتخذ الفضة؟ لأن الفضة، مادة الفضة سهلة في الاستعمال ويلحم فيها الكسور ويحصل فيها التلحيم والتضبيب ولا يحصل في غير بغيرها، فأجاز الشارع للحاجة استعمال اليسير من الفضة هنا. والمتصل الذي له حكم المنفصل، هذا يذكر العلماء عنه قاعدة التي يعني يكثر ذكرها في باب الأطعمة والأشربة وكذلك باب الطهارات، أن هذا الذي المنفصل المتصل الذي له حكم المنفصل كالشعر والصوف والوبر والريش، قالوا أن هذا إنما أجاز الشارع استعماله وأجاز وأباح الله عز وجل أباحه ودلت الإباحة على أنه طاهر. قالوا لأن الحياة فيه حياة ماذا؟ حياة نباتية وليست حياة حيوانية. والمقصود بالحياة النباتية أي أنه كالنبات عندما نقصه يزيد، فالإنسان يقص من نفسه الشعر والظفر، ويقص من الحيوانات أيضا الصوف والشعر والوبر والريش، وينبت مرة أخرى ويزيد مرة أخرى، فهو كالنبات، فيسمى حياة ماذا؟ نباتية. أما الحياة الحيوانية فاللحم والجلد، فلو قصصنا اللحم والجلد ماذا؟ ما ينبت، لأنه تحل فيه الحياة. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، أي لو أننا قطعنا لحم أو شيئا من بدن البهيمة وهي حية فهذا كميتته، أي أنه نجس لا يجوز أكله وليس بطاهر وليس بمباح، لأن هذا حياته حياة حيوانية. أما ما كانت حياته حياة نباتية فإنه يكون طاهر. لذلك ألحق العلماء في الصحيح من الأقوال كذلك الظفر، ظفر بهيمة الأنعام، والقرن، وهذا في الراجح من أقوال العلماء أيضا، أن ماذا؟ أن القرن والظفر أيضا طاهر ويجوز استعماله. وسيأتي الآن ذكر العظام، مسألة العظام، هل تلحق باللحم والجلد أو أنها تلحق بهذا المنفصل؟ سيأتي إن شاء الله. ثم قال المصنف بعد ذلك: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذه المسألة من المسائل التي يعني اشتهر عن الحنابلة التي فيها مخالفة جمهور العلماء، وهو جلد الميتة هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر بالدبغ؟ الحنابلة في المشهور عنهم في المذهب يرون أنها ماذا؟ لا يطهر، وأنه نجسة، نجسة في كل الأحوال، أي جلد الميتات نجسة في كل الأحوال. هنا المؤلف قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، حتى يؤكد على هذه المسألة. لكن الراجح من أقوال العلماء، والذي اختاره أيضا فقهاء، بعض فقهاء المذهب والمجتهدون منهم أيضا اختاروا ذلك، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر. ويدل على ذلك حديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا مر على أم سلمة وكان وراءهم يأخذون شاة ميتة يريدون إبعادها عن المكان فيجرونها، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: إنها ميتة يا رسول الله، يريدون إتلافها أو إلقائها بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا أخذتم إهابها أي جلدها فدبغتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، يعني كيف نستفيد منها ونأخذ منها؟ قال: إنما حرم أكلها. إذن دل على جواز استعمال جلود الميتات بعد دبغها، والدباغة هي أخذ الجلد وتنظيفه وتنقيته بالماء وبالمواد التي تستعمل، نباتات أو مواد كيميائية يحصل فيها تطهير الجلود من النجاسات العالقة فيها كالدم والشعر والشحم وغيره، فإذا نظفت من ذلك وطهرت منه ويبست وتنظفت وتم تنظيفها من ذلك، فهذا دبغها، فأصبحت صالحة لأن يصنع منها الأحذية والأواني والشنط والحقائب إلى آخره، فهنا يجوز استعمالها. وأيضا الراجح من أقوال العلماء أن كل جلد سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، لأن هناك من يفرق بينهما، والصحيح أن كل جلد دبغ فقد طهر إلا جلد الخنزير فنجاسته لا تطهر لأي حال من الأحوال. ثم قال المصنف بعد ذلك: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. هنا المؤلف عاد إلى الأصل الذي ذكرناه في أول الباب، وقلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأواني أيضا داخلة في هذا الأصل، أن الأصل في الأواني كذلك، لأنها من جنس هذه الأشياء الداخلة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيكون كذلك جميع الأواني يجوز استعمالها. فقال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة. طبعا قال الطاهرة، لا، والأصل في الحجارة والخشب والحديد والنحاس أنه طاهر، إلا الجلود سيأتي ذكرها، لأن الجلود منها ما هو يكون طاهرا ومنها ما يكون نجسا، سنأتي الآن إلى ذكره. فيقول: إذن الأصل في هذه ما يستعمل في من الأشياء التي ترونها الآن في السوق، لله الحمد، من المعادن والقزاز والصين والحديد والنحاس، كله جائز استعماله. واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، أي التي ليس المقصود ما يصنعونها، لأنه يعني هم كانوا يصنعون ويبيعون، لكن المقصود هنا التي يأكلون بها يباشرون الأكل منها، التي يأكلون بها ويباشرون الأكل منها، أي أوانيهم الخاصة فيهم. فيجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، إذا كانوا يعلم أنهم يأكلون مثلا الخنزير ويشربون فيها الخمر. فهنا نعلم أنهم يستعملونها في أشياء نجسة. إذا كانوا لا يكون هذه الأشياء، فإذا ماذا؟ ما مانع من استعمالها؟ كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، كان في سفر وكان مع أصحابه، فمروا على امرأة مشركة فناولتهم دلوا عندها، مزادة أي دلو صغير، فتوضأوا منه وسقوا منه، فلو كان نجسا ما استعملوا. كذلك جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بأرض قوم أهل الكتاب وإنهم يطعمون الطعام، فهل نأكل بآنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فارضخوها وأن يغسلوها ثم كلوا فيها. فكان حديث أبي ثعلبة في رواية السنن أنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فبين السبب والعلة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بثعلبة أنه يبحث عن غيرها، فإذا اضطر إليها غسلها وأكل منها، لأنه يغلب عليهم أكل هذه النجاسات. أما في المدينة فلم يكن ذلك مشتهر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى شاة عند امرأة يهودية فأكل، ودعي إلى شنة وفيها زيت وخبز من شعير عند يهودي فأكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تهدى له الأطعمة فيأكل. وأيضا الله عز وجل وأباح لنا طعام أهل الكتاب، وطعام أهل الكتاب يأتينا بماذا؟ بآنيتهم، فدل على جواز استعمال آنيتهم ما لم نعلم نجاسته، فإذا علمنا أنها فيها نجاسة فإنه لا يؤكل إلا بعد غسلها. كذلك حتى لو كان مسلم يستعملها في نجاسة أيضا نفس الحكم. إذن القصد أن آنية المشركين يجوز استعمالها، ما لم نعلم نجاستها فإنه يجب غسلها. ثم قال المصنف بعد ذلك: وصوف الميتة وشعرها طاهر. وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنها الصوف والشعر، كذلك الوبر، ولم يذكره المؤلف لكنه أيضا حكمها واحد، والريش إذا كان في ميتة أو كان في ماذا في حية فإنه كله طاهر، لأنه منفصل، لأنه ماذا منفصل عنها، أو أنه كما يقال متصل في حكم منفصل. لماذا؟ لأن الشارع الحكيم أجاز لنا استعمال أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، يقول عز وجل في كتابه. فإذا كان قد امتن الله عز وجل علينا بأن أباح لنا اتخاذ اللباس والثياب والأثاث من الشعر والصوف، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجزون الشعر الصوف والشعر والوبر من هذه بهيمة الأنعام وهي حية، فدل على طهارتها وهي ميتة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتته، فهذه تبان منها وهي حية ولم يقل بنجاستها، فدل على أن الشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر كذلك، لأنه لما أباح أن نجزه عنها وهي حية ونبينه عنها وهي حية ونأخذه منها وهي حية، فنحلق هذه البهائم ونأخذ منها هذا الأشعار والأصواف والأوبار والريش وهي حية، دل على طهارته، وهذا الذي يعرف عند الفقهاء بما يسمى ب المتصل الذي له حكم المنفصل. نتوقف بالشرح عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الشرح في الدرس القادم. نجيب الآن على أسئلة الأخوة. يقول أحد السائلين، يقول أنا عندي الوالد عندها النبوالة أعزك الله، وممكن ينتشر شيء قليل منه ويتيمم دائما، هل هذا مبطلات الوضوء؟ المبوالة يا أخوة هي التي الإناء الذي يستعمل من البلاستيك الآن في المستشفيات وللمرضى، يوضع للمريض الذي لا يستطيع الذهاب إلى دورة المياه، أو بعضهم يضعون له ما يسمى بنربيش أو البربيش الذي يوضع أحيانا في كيس يوضع بجانب المريض أو على سريره تحت السرير، ويمد له بهوز ويوضع على ذكر الرجل أو حتى على عضو المرأة،
والمريض الذي لا يستطيع فإن هذا الكيس يكون بجانبه أيضا. هذا له أحكام خاصة، وأن المسلم في هذه الحالة معذور، المسلم في هذه الحالة معذور ولو كانت بجانبه هذه النجاسة، فإنه يتوضأ ويصلي على حاله ولا يضره بقاء هذه النجاسة بجانبه. المبوالة كرمكم الله يعني هذه متحركة وليست كالكيس، فتوضع عند المريض الذي يعجز عن الحركة ويبول ويخرجها. طبعا هذا سيكون معه يسير من البول، عندما يعني توضع لهذا الرجل أو العاجز، الإنسان عاجز وتخرج، يخرج منه يسير، هذا اليسير أيضا معفون عنه فلا يضر. بعد ذلك يتوضأ إذا كان يستطيع الوضوء، وإذا كان يعجز عن الوضوء يتيمم ولا حرج عليه. والله. السؤال التالي يقول: ما حكم استعمال أو استخدام أقلام التي فيها ذهب يسير أو كانت مطلية بالذهب وكذلك الساعات، وأيضا حكم استخدام الآنية من المعادن الثمينة مثل الياقوت وغيره؟ أما المعادن الثمينة، الياقوت والمجوهرات وغيرها، هذا ما لا يدل دليل على منعها استعمال منها أو استعمالها، ويجوز استعمال هذه الأواني من غير الذهب والفضة والتي تستعمل فيها الأواني الثمينة، لكن عملا بقاعدة أو بحكمة ذكر العلماء من الحكم المستفادة في تحريم استعمال الذهب والفضة، أن فيه كسر لقلوب الفقراء، فإن الإنسان يعني يأكل بهذه الأشياء الثمينة وهناك من يموت جوعا، فلا ينبغي للإنسان، وهذا من الترف يعني المبالغ فيه منه، لكن نقول أن الأصل جوازها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع حتى يأكل بهذه الأشياء الثمينة الطعام، والطعام قيمته لا يمكن أن تكون بمقدار اليسير من قيمة هذه الأشياء الثمينة. أما بالنسبة للسؤال أول السؤال، وهو حكم استعمال الأقلام التي فيها ذهب يسير المطلية أو يكون فيها ذهب يسير، الأصل في المطليات أنها لا يجوز استعمالها إلا في حال ماذا؟ في حال الحاجة الداعية لاستعمال الذهب والفضة، كما جاء في قصة الرجل الذي اتخذ أنفا من حديد، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أن الحديد قد أثر فيه، فقال: هل استعملت ذهبا؟ لأن الحديد يؤثر على الإنسان ولا يعني يتكيف مع جسم الإنسان ولا يلائم جسم الإنسان، فيوضع معدن آخر يناسب جسم الإنسان. في ذاك الوقت كان الذهب هو المناسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاز استعمال الذهب هنا للعلاج. كذلك أباح النبي صلى الله عليه وسلم استعمال الحرير لمن كان فيه مرضا لا يستطيع لبس غير الحرير معه، كما في قصة الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي حكة، أو رآه صلى الله عليه وسلم يشتكي حكة فقال: البس الحرير، لأن الحرير ناعم ولا يؤدي إلى حكة. فإذا عند الحاجة العلاجية أو الحاجة الداعية لدفع ضرر يجوز الإنسان أن يستعمل هذه المنهيات. كذلك العلماء أجازوا استعمال اليسير من الذهب في الأشياء التي يرهب فيها العدو، كاستعمال ذؤابة السيف مثلا. كذلك جاز العلماء المطلي الذي لا يمكن الاستغناء عنه، كأن يكون في بطانة ثوب أو طرف رداء، كالبشوت، مثل البشوت، الحين في بعض البشوت يكون طرفها يستعمل خيط بماء الذهب، لأن غير الذهب أو يعني إذا لو استعمل الصوف أو القطن فإنه يتلف، فلذلك حتى يبقى يحافظ على البشت أو الرداء فإنه يستعمل ماء الذهب. هنا هذا اليسير أيضا ما في مانع، لكن قلم الساعة بإمكانك تشتري ساعة وقلم ما هو مطلي وتستعمله، فلا توجد حاجة. فلذلك نقول إذا دعت حاجة جاز استعمال اليسير المطلي من الذهب أو الفضة، وإن لم تدع حاجة فإنه لا يجوز استعماله.